مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من أثر الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاي اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لا يفشل الزواج، لا شك أن الهدف الذي نسعى له جميعا هو أن يتحقق الاستقرار في البيت، وأن تحظى الأسرة بالأمان. وحتى يتحقق هذا الأمان، لا بد أننا ندخل جميعا في دائرة القوة الأسرية. وكيف تتحقق هذه القوة الأسرية ونحن أمام أعداء كثر؟ إني بليت بأربع ما سلطوا، إبليس والدنيا ونفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وكيف إذا كانت الأعداء التي يعني ترمقك قد تكون منك، أو قد يكون أنت الذي صنعت بعض هؤلاء الأعداء، وكيف يمكن أننا فعلا نقوي علاقتنا الداخلية حتى تقوى علاقتنا الخارجية، حتى تحظى بالاستقرار في وظيفتك والاستقرار في مجتمعك والاستقرار في حياتك. هناك أسرة تعينك على هذا الاستقرار، كونك تعيش استقرارا مع والديك، استقرارا مع زوجتك، استقرارا مع أولادك، هذا كله معامل للسعادة. لذلك حتى لا تفشل هذه العلاقات، لابد أننا فعلا نقوي لنا جوانب مهمة، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ثم الأمر الآخر، هذه الأسرة مهددة، لأن الشيطان قد وعد وقال لأحتنكن ذريته، فلقد حارب الشيطان آدم عليه السلام، وهذا الإغواء والإغراء متسلط علينا جميعا. والإنسان إذا لم يكن عنده ضوابط تدير هذه المشاعر، تدير الأحاسيس، نحتاج أيضا إلى إدارة للمواقف. المواقف التي تقع بيننا تسبب في كثير من الأحيان خطورة على هذا الزواج. قد يقول لي واحد منكم، الزواج لو مضى عليه مثلا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، لا خوف عليه. لا يا أخي الكريم، لا يا أختي الكريمة، حتى لو مضى 10 سنين وعشرين سنة، بعض الزواجات تصاب بخطورة الفشل أسرع من الزواج المبكر، لأن الزواج المبكر قد تكون معه مشاعر، معه أحاسيس، المودة لا يزال هرمونها قوي جدا، يعني لا يزال هرمونها قوي جدا إلى غير ذلك من الأشياء. ولكن تخيل أنه بعد هذه السنوات يصاب هذا الزواج بخلل. طيب، كيف يمكن في هذه الحلقة، ونحن الحلقة الثانية في هذا الموضوع، كيف يمكن أننا نحقق لنا أهداف مهمة جدا حتى نصل إلى نتائج جيدة؟ كيف يمكن أننا نتعامل مع مشكلة التهديد هذا وهذا الفشل الخطير بأننا نتوقع بعض الأشياء التي تهدد كيان الأسرة؟ ودعونا نبدأ في هذه المقدمة، ونذكركم بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم، ونسعد في هذا اللقاء في الحقيقة بسماع مشاركاتكم وسماع آرائكم وسماع أفكاركم. الملل النفسي، الملل النفسي. عندما لا يستمتع الإنسان في بيته، ولا يستمتع مع والديه، ولا يستمتع مع زوجته، ولا يستمتع مع أولاده، أو لا يتذوق نعمة الأسرة، البعض لا يتذوق، أصبح آمناً في سربه، آمناً في بيته، آمناً يا أخي مع أولادك، آمناً في كيانك يا أخي، مرتاحاً من المشاكل، نمت البارح بلا مشاكل، استيقظت بلا مشاكل، بلا مستشفيات، بلا حرب، بلا ظلم، بلا كيد، آمناً في رزقك، آمناً في أشيائك، ترى هذه نعم عظيمة جداً. فلذلك تتعجب أن البعض يصاب بالملل هذا، بعض الأحيان لا يدري من أين يأتيه الملل هذا، يقود له عدم تذوق النعمة. البعض يعني يتعب مع إدارة أولاده المراهقين، بناته المراهقات، إدارات تربية الأولاد في تعليمهم، في تثقيفهم، إدارة الإنسان لأولاده الكبار، أولاده الصغار، إدارة أحفاده، إدارة، لا شك أن هذه كلها إدارات. قد يقول لي يعني هل هذا يؤثر؟ نعم يؤثر، فشل جزء من الأسرة يؤثر على الأسرة. بعض الناس عنده عقدة أن والده مثلا يعني عنده مشاكل مع أمه، عنده عقدة أن أبوي عنده مشاكل مع جدي، عنده مشاكل مع جدتي، هذه أشياء تؤثر وتأثيرها يهدد كيان الأسرة على جهة العموم. شخصيات الآباء الكبار هل تؤثر؟ نعم تؤثر شخصيات الآباء الكبار. الأمر الثاني عدم التجديد، التجديد في البيت، التجديد في العلاقة، التجديد في يعني العبارات، في الأساليب، تغيير النمطية اللي قاعدين نعيشها في بعض الأحيان، يعمل تجديد أسري، تجديد بيتي، تجديد أمور. وكلما كان التجديد الحقيقي لا الشكلي، البعض يظن المقصود بالتجديد كل يوم مغير مجلس ومغير صالة وكل يوم مغير بيت ومغير، لا لا، الناس بحاجة بعض الأحيان إلى أن تغير ألفاظك، جدد ألفاظك، جدد تفكيرك، جدد عقلك، جدد أطروحاتك، جدد آرائك، حاول أن تجدد أساليبك، ترتقي بأخلاقك، ترتقي بنقدك، ترتقي بمدحك وتعزيزك وثنائك، ترتقي في تعاملك، ترتقي في طريقة إدارة بيتك، إدارة حواراتك، إدارة نقاشاتك. دع الذي يلتقي بك يحس أنك تغيرت إلى الأفضل، تجددت كثير من المعالم. لا تحسس الآخرين أنه تجدد بيتك أو تجددت سيارتك فقط أو تجدد شكلك، ولكن لم يرى المعدن الحقيقي أن يتجدد. حسس زوجتك أنك وأنت ترتقي في العمل قاعد ترتقي في أخلاقك، ترتقي في أسلوبك. أنت يا أختي الكريمة حسسي هذا الزوج أن كل ما طافت الأيام بينكم ارتقيتم أكثر، تطورتم أكثر، نمت مهاراتكم أكثر. يحس هذا الزوج أن هذه المرأة قاعدة ترتقي، ترتقي في اهتمامها به، تجدد علاقتها معه، تحرص على أشياء كثيرة يحبها، تعمل جوانب التجديد النفسي. بعض الأحيان الاهتمام يصنع سعادة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما صنعنا هذا التجديد صنعنا أشياء كثيرة جدا. الأمر الآخر ضعف التواصل، بعض الأحيان زيادة الإفراط في التواصل خصوصا في أول أيام الزواج يكون حسابه عسير بعد التقصير. ولذلك دائما نحن ندعو حتى لا يفشل هذا الزواج في المستقبل، حاول أن تبدأ بدايات معتدلة في اتصالك، في رسائلك، في أسلوبك. البعض من أول ما يبدأ مع المرأة يبدأ بجانب الإفراط، فيجعلها في طلعتها، في دخلتها، في قومتها، في جلستها، في كل صغيرة وكبيرة يطلع عليها ويحاسب ويتابع. هذا الحرص الزائد يجعل المرأة تعيش استفسارات نفسية، لماذا هو يمارس هذا الأسلوب؟ والعكس، تأتي قضايا تقول والله ضعيف يتواصل معي، أو بعض الرجال يقول والله أرسل لها ما ترد علي، أتصل ما بيني وبينها تواصل، حتى الزيارات ضعيفة، إلى غير ذلك من الأشياء. طيب هذه مؤشرات لابد حنا نعالجها. إذا كانت بدايات الزواج بهذا الضعف سوف كيف يكون؟ وهذه مؤشرات لضعف العلاقة أو ضعف الحب الزواجي أو ضعف الرغبة، خصوصا البعض قد يتزوج وهو مكروه أو مكره على هذه المرأة، أو المرأة هذه مكرهة على هذا الرجل، أو مجبور طرف من الأطراف على الطرف الآخر. طيب كيف يمكن أن احنا نحتوي هذه الأمور؟ الأمر الآخر مشكلة عدم التوافق الجنسي، وهذه مشكلة قد تكون في أول الزواج، قد تكون في وسط الزواج، قد تكون في المراحل الأخيرة، قد تكون في السنة الأولى يتم اكتشاف هذه المشكلة. طيب هذه تهدد الزواج، قد تكون تبدأ بعد سنة سنتين خمس سنوات، قد تبدأ بعد 10 سنوات، يكون هناك مشكلة في عدم التوافق الجنسي بين الأطراف، قد تكون طرف عنده إفراط وطرف عنده منع، عندها طرف رغبة وطرف عنده منع. لذلك لابد من احتواء هذه المشكلة، وإن كانت لها علاجات أو لها أمور أو لها مسببات أن يتم علاجها، لأن هذه الأشياء تهدد هذا الزواج بالفشل مع الأيام. قد ممكن يصبر الزوج سنة سنتين ثلاث سنوات، لكن بعد ذلك لا يصبر. قد تصبر المرأة على رجل عنده ضعف أو عنده مشكلة في هذا الباب، لكن مع الأيام. وهناك مشاكل أسميها أنا آثار المشاكل الجنسية، هناك مشاكل تقع في بين الأزواج وهي مشاكل بسبب هذه المشكلة، قد لا يعرف البعض أنها هي السبب، فيصاب أحدهم بالإفراط في العصبية أو الغضب أو الانفعال السريع، أو ربما الإيذاء اللفظي أو الإيذاء الفعلي، إلى غير ذلك من الأشياء. طيب هذا عدم التوافق في هذا الباب يقود إلى مشكلة عدم استمرار الحياة الأسرية والحياة الزوجية. طيب كيف يمكن أن يتفهم هذا الطرف أن عنده مشكلة؟ نأتي إلى انتقالنا إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة كيف أقنع الأطراف، كيف أقنع الطرف اللي عنده مشكلة أن يبحث عن حل هذه المشكلة، كيف يمكن أنه يبحث عن الحلول الممكنة حتى يعالج هذه المشكلة التي بدأت تأخذ بجانب الإشكال والاستشكال الذي يؤثر على العلاقة الأسرية. وهذه ربما تكون هي من أكبر الأهداف في النكاح، وهو تحقق التوافق الجنسي والمعاشرة. طيب إذا فقدت هذه الأشياء، أو المرأة عندها نفرة من الرجل، أو الرجل ما عنده الرغبة أو عنده الضعف، طيب كيف نحل هذه المشكلة؟ البعض ممكن يعني تكتشف العملية من أول أيام الزواج، لكن بعض القضايا ما تكتشف، أو بعض الأزواج أو الزوجات يخفون هذا الموضوع ويظل سنوات، فلما يكشف يبدأ التأنيب النفسي وتقول أنا صابرة عليه سنوات وهو يعاني من هذا الأمر، أو يقول هو أنا حقيقة أعاني من هذا الموضوع كذا من السنوات. طيب ما هناك حلول لإيجاد هذا الأمر، لأن هذا أمر يهدد العلاقة الزوجية بالفشل. تخيلوا أنتم بعد 20 سنة أو ما قارب ذلك تبدأ الحياة الأسرية بالانهيار. الأمر الخامس مشكلة الخيانة. مع وسائل التقنية الحديثة أو مع وسائل التواصل اليوم أو مع عالم الهواتف المتنقلة أو تغير النمطية الموجودة، كثرة المثيرات الموجودة، أصبح البعض عنده ضعف، وهو يؤمن بأن الحلال بين والحرام بين، وهو يدرك أن هذا ربما من أخطر الأخطار، لكن كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، فأصبحت الخيانة بوابة شيطانية لبعض النفوس. قد يبتلى الرجل وقد تبتلى المرأة، أو يبتلى أحد الأبناء، أو تبتلى أحد البنات، وكيف نتعامل نحن معهم الآن؟ لأن هذا خطر قد يهدد بنتي في زواجها، وقد يهدد ولدي في علاقة مع زوجته، وقد إذا كان الكبار معهم هذه المشكلة. ولذلك نبدأ مع القضية الثانية وهي إدمان التقنية. رسالتي في الحقيقة ما هي، ماذا وجدتم يا من أدمنتم التقنية بدرجة أنكم تصبحون وتمسون وفي كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة عبر قنوات التواصل؟ هذا الإدمان سبب عندنا مشكلة ذكرناها قبل قليل، وهي ضعف الاهتمام. يعني وصلت الحال إلى أن الرجل يقول للمرأة تبين ولا روحي بيت أهلك، بتعيشين معاي بهالطريقة ولا روحي بيت أهلك، والمرأة تقول له طلقني مثلا، أو وصلت لمرحلة الاستغناء قالت أنا ما أحتاجك. يا بنت الحلال أنت قاعد على الجوال، يا بنت الحلال طالع داخل، وانت مع هذا التواصل، وانت مع كذا، وانت مع كذا. لا سيما إذا دخل أحد الزوجين في عالم شهرة الجوالات أو الإدمان التقني هذا لكي يصل إلى ما يريد من الرغبات النفسية. البعض يصل إلى أنه ممكن أن يضحي بأي أحد من أجل أن يحصل على شهرة أو تحصل هي على شهرة، لدرجة قد يعني تساوم زوجها أنك يا أنك تمشي معي على الخط ولا خلاص طلقني، ولا هي ترفع عليه قضية فسخ ولا خلع ولا أي شيء من الأشياء. طيب بدأت تصل إلى مرحلة أنها حتى إنها لا تريد ولا تفكر في البيت ولا تفكر بأولادها ولا تفكر باحتواء المشكلة. طيب أنت الآن لو دخلت في هذا العالم كم سوف تظلين فيه، وأنت كم سوف تظل فيه؟ لذلك الذين يعيشون هذا الأسلوب اللي هو أسلوب اليوميات حتى وصل الحال إلى الملل أو الأشياء اليومية، طيب بيتك وينه؟ أولادك وينهم؟ أهلك وينهم؟ تربيتك لأولادك وينه؟ أشياء كثيرة. لذلك رسالتي لكم جميعا ورسالة لنفسي، لا تجعل أشياء تفسد على أشياء. أنت تريد أن تنجح في مجال، لا تكن فاشلا في مجال. لا مانع أنك ترتقي في مجالك واهتماماتك وتطور من عملك أيا كان ذلك العمل، لكن إذا كان ذلك العمل يفقدك الاستقرار الأسري، لا مانع أن تكون مشهور في رياضة أو في مجال نشاط أو غيره، لكن هذا إذا فقدك أو أفقدك الاستقرار الأسري سوف تتعب كثير أنت، وربما هذا يهددك تهديد كبير. لذلك يحزنك في الحقيقة أن من دخلوا في هذه المجالات طلق مرة ومرتين وثلاث مرات، والمرأة كذلك تزوجت مرة ومرتين وثلاث مرات. طيب هل هذا الأمر إيجابي أو سلبي؟ أم هو المسألة انتقلت إلى مسألة الذوقيات الحين بسبب ما يراه الإنسان؟ هل وصلت المرحلة إلى مراحل الذوقيات هذه؟ لذلك لا تجعلون الإدمان التقني، إدمان التقنية وما شابهها يجعلك تكون بهذه الحالة. رسالتي المهمة أيضا التي أقولها في هذا الباب، رسالتي لقد وصل حال بعض الناس اليوم إلى إدمان يفوق إدمان المخدرات والمسكرات. لئن كان المخدر يخدر ساعات أو يخدر يوم، أصبح بعض الناس مخدر، مغيب العقل، مغيب الفكر، مغيب الرأي، مغيب التصرف. بعض النساء تفعل أشياء غير طبيعية. يعني هل هذا الأمر من جراء ماذا يا ترى؟ هل وصل الإدمان بهذه الأجهزة وهذه البرامج إلى درجة أن الإنسان يتكلم عن تفاصيل التفاصيل في حياته، حتى إنه يصف أشياء في حياته لا تليق، يعني يندم عليها مع الأيام ويندم فيها بعد سنوات، أو ربما تعيب الأولاد على الآباء أو تعيب على الأمهات هذه التصرفات، أو أن العقلاء يرفضون مثل هذا. هذا الإدمان باختصار يؤثر على الحياة الزوجية والاستقرار الأسري، خصوصا أنه يكون علاقات متنوعة، ومن يستطيع أن يتحمل هذه العلاقات بجميع أشكالها وألوانها؟ وربما الأخوة والأخوات يعرفون هذا. أنت كلما استطعت أن تجمع قلبك على أهلك وأن تقتنع بهم كان رائع، لكن كلما فتحت عينك وفتحت أفقك تغيرت الأمور. وكذلك الرجال لابد أن يدركون الأخطار التي تهدد كيانهم الأصلي والكيان الأسري. الأمر الآخر عدم الإنفاق، وهذه مشكلة تهدد الكيان الأسري. الله جل وعلا لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال وبما أنفقوا من أموالهم. مال المرأة أو دخل المرأة، كلما دخل الرجل مع المرأة في المال أفسدهم المال. كلما دخل الرجل مع المرأة في المال إلا أن يشاء الله أفسدهم المال، لأن الله فضل هذا الرجل بالإنفاق وأن يكون حريصا على تطوير نفسه والارتقاء بذاته وأن يحرص على الديمومة المالية. وهذا الذي يجعلنا نقدم رسالة مهمة جدا. الناس مع المال على أربعة أصناف. الصنف الأول يأخذ المال ويصرف المال، الصنف الثاني يأخذ المال ويدخر المال، وهذا بخيل يعرف كيف يحافظ عليه ويحرسه. الصنف الثالث يأخذ المال ويدخر المال ولكنه يتصدق ويبذل وينفق جزاه الله خير. إذا لم يكن الأول الذي همه الصرف، شخصية لا تعرف إلا الصرف، والثاني شخصية لا تعرف إلا الادخار، الثالث جمع الثلاثة، لكن يهمنا الرابع، حرص على جلب المال وصرفه في وجوه مطلوبة، والثاني حرص أيضا مع ذلك أن يدخر شيئا من المال، والثالث حرص أن يتصدق وينشئ له مشاريع أو يبذل الخير أو ينفق على أيتام أو أرامل، لكن الرابع جمع الثلاثة فشفع عليهم برابعة مهمة، الاستثمار. عقلية تدير المال، عقلية يفكر أنه كيف يدخر وكيف يصرف وكيف ينفق ومع ذلك كيف يستثمر. كلما حرصت على أن تجمع هذه الأربع الصفات فسوف تكون مع إدارة الإنفاق مطلوب، مطلوبك سوف يتحقق، أمنياتك سوف تتحقق. قد يقول لي قائل طيب كيف يمكن أن نحقق هذا الهدف؟ تحقق هذا الهدف لأن الأسرة تمر بمراحل مالية مختلفة. أول الزواج أنتم اثنين، بعد 7 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات بدأت الأسرة تحتاج إلى إدخال أولاد إلى مراحل الحضانة أو رياض الأطفال، هذا يحتاج إلى مال. بدأت الأسرة في شقة مثلا، بعد 10 سنوات الأسرة تحتاج إلى بيت، تحتاج إلى استقرار. هل الأسرة استطاعت أن ترتقي ماليا حتى تصل لهذه المرحلة أم لا؟ طيب بدأ الأولاد مع المدارس، قد تكون مدارس خاصة أو مدارس تحتاج إلى أيضا إنفاق وإلى بذل وأشياء كثيرة جدا. بعد 15 سنة بدأت الأسرة تحتاج إلى اتساع في غرفها، في مسكنها، في أمورها. بعد 20 سنة أو أقل من ذلك بسنوات بدأ الولد يحتاج إلى سيارة، تحتاج الأسرة إذن إلى زيادة، كانت السيارة في حجم معين أصبحت الأسرة تحتاج إلى سيارة في حجم أكبر، ربما كانت الأسرة أيضا تحتاج الولد إلى أن يدرس في جامعة أو يذهب بها إلى مكان. طيب هذا كله يحتاج إلى ميزانيات. هل عندنا تخطيط نحن كما ذكرت الأربع القواعد أم ليس عندنا تخطيط؟ طيب الآن بعد 20 قد يحتاج أن يزوج ولد أو يزوج بنت، طيب هل هذه الأسرة مؤهلة أنها تقوم على أحسن قيام بعد هذا الأمر كله؟ بتوظف طيب الولد أو البنت بعد 25 سنة بيتزوجون، يحتاجون إلى أشياء كثيرة، تغيرت الأمور، كان المصروف كذا مبلغ الآن تغير الأمر. طيب الأسرة بعد 30 سنة سوف تتغير جميع المعادلات، سوف يصبح عمر الرجل 50 أو 55 أو 60 سنة من الزواج اللي هو 30 سنة زواج. إذا هناك مرحلة اسمها مرحلة التقاعد، قبل أن تتقاعد هل سألت نفسك هذه الأسئلة؟ كيف سوف يكون راتبك؟ سوف يكون كيف مدخراتك؟ هل سألت نفسك هل أمنت لأولادك شيئا؟ لئن تدر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدرهم على يتكففون الناس. هل أعددت لهم شيئا يغنيهم؟ أعنتهم على ذلك من تطوير نفسك تطوير ذاتك ودعم ذلك الأمر كله؟ لأنه سوف تتغير. هل ملكت لهم بيتا أو منزلا أو مكانا يؤويهم بعد عمر طويل؟ ما تعرف ماذا سوف يقع من الأمور والأشياء، أم هو قضية مصروفات وسفرات وإنفاقات وغير ذلك من الأشياء؟ لابد أن نرجع إلى العقلية التي تنظر للأمور بنظرة الوفرة وصناعة الإنجازات وصناعة النجاحات. لا يكون حالك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا لا يصلح. الأسرة بعد 30 سنة تتغير موازينها، بعد 40 سنة سوف تتغير تغير جذري، سوف يكون هناك أحفاد، سوف تكبر الكيان الاجتماعي، سوف تكثر المناسبات، تكثر اللقاءات، سوف تتوسع كيان الأسرة بتوسعات كثيرة. طيب هل عندنا نحن كما تفعل الدول اليوم عندنا بنود للاحتياط؟ وبهذا الصدد في الحقيقة أشكر الله عز وجل، ثم نشكر هذه القيادة المباركة التي أسعدتنا بهذا الخبر المبارك، وهو ميزانيات هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية. هذه الميزانية التي أفاضت علينا بهذا العطاء وهذه الإدارة وهذا التطوير وهذا الارتقاء في زمن العالم بأكمله قاعد يصارع أموره الاقتصادية ويصارع مشاكله التنموية، ونحن ولله الحمد من نجاح إلى نجاح. فنسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحفظ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله صاحب الرؤية وصاحب الأهداف. ونشكر الوزراء ونشكر القائمين على جميع البرامج التي تسعى إلى الحفاظ على الكيان العام والمال وتطوير الأعمال، فهذه دروس تقدم أيضا لنا جميعا نحن أرباب الأسر، كيف يمكن أن نستفيد في إدارة الأزمات حتى نساعد أنفسنا، حتى نخطط. أن يكون عندك احتياطي في الأسرة، عندك أصول مالية، ليس تعيش فقط على راتبك اليوم، هذا الراتب موجود، طيب راح هذا الراتب، هل عندك أنت شيء من الأصول المالية حتى تصنع هذا الأمر كله؟ إذا حققت هذه الأصول حققت نجاحات واستقرار أسري. كم من امرأة يعني تحدثنا بأن رغبتها في الطلاق بسبب أن الرجل لا ينفق عليها لا يعطيها، أو الأولاد وصلوا لمرحلة من الشجار والعذاب النفسي، أو أنه يعطي في مجال ولا يعطي مجال، أو يعطي بيت ولا يعطي بيت، أو يعطي أولاد ولا يعطي أولاد. هذا موضوع يحتاج إلى حلقة حقيقة بإذن الله أن نحن نعد لها العدة في قضية الأسرة والحرية المالية، وكيف تحافظ الأسرة على مثل هذا الأمر. نعم طيب، لعلنا أيها الأخوة والأخوات نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم ونستمع إن شاء الله إلى مشاركاتكم وإلى آرائكم.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لي.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا اللقاء وأن يجعله لقاء مبارك ولقاء موفق. من الأسباب أيضا التي تهدد الكيان الأسري وتصيب الحياة الزوجية بالفشل ضعف التعاون في مراحل الحياة الزوجية. بدايات الحياة الزوجية بدايات مصاعب الحياة، قد يكون وظيفة الرجل بسيطة، قد يكون طالب، قد يكون في منطقة والمرأة في منطقة، قد يسكن بعيد، قد يسكن في مكان كذا، قد يسكن في أشياء، المرأة قد تكون صغيرة أو تكون طالبة أو تكون بعيدة عن أهلها أو غير، هذه كلها مصاعب، كلها مصاعب. فلا نجعل أول بدايات الحياة الزوجية يصيبنا نحن بهذه الصدمات التي تؤثر وتبقى بعضها آثارها بعيدة المدى، فيجعل الإنسان مثلا التهديد سلاح للفصل مثلا من العمل أو ترك هذا الأمر، أو المرأة تقول لها تترك الوظيفة الفلانية أو تترك الشيء الفلاني إلى غير ذلك من الأشياء، أو مشكلة المسافات أو البعد أو ما شابه ذلك. مراحل الحياة الزوجية دورنا نحن معاها ينبغي أن يكون مقسم، دور الوالدين دور تعاون، دور دعم، ليس دعم مادي، قد يكون بعض أحيان الدعم المعنوي، الدعم الحسي التواجدي، الإعانة. يعني تخيلوا أنتم بعض النساء تعيش تعب نفسي شديد جدا، لا أم زوج تريد أن تستقبل منها هذا الطفل، لا أمها تريد أن تستقبل هذا الطفل، ما عندها في منطقتها قد تكون أو حيها أو المكان اللي فيه مكان مناسب أو غير ذلك، أو قد يكون دخلها لا تستطيع أن تنفق يعني على تكاليف هذا الأمر، أو الزوج لا يستطيع هذا الأمر. تخيلوا هذه الصراعات الطويلة، هذه كلها تؤثر في الاستقرار، كلها تؤثر في الاستقرار. مهما تطورت بعض الأشياء الموجودة لكن ينبغي أن يكون هناك تعاون، قد يكون هناك تعاون بعض الرجال، يعني أعرف من القصص الإيجابية في تضحية بعض الرجال ومساندتهم ومساعدتهم من هذا القبيل، لكن من كثرة ما تسمع من القصص ونكران الجميل أو الصور السيئة في هذا الباب والتخلي الموجود ولد عندك قصص ما أتمنى أن تروى في الحقيقة. بالعكس، إحنا بحاجة أن نروي القصص الإيجابية، لا نريد نحن من رجل أو رجال عندهم مواقف مع نسائهم وقفوا معهم وساندوهم وبعد ذلك بصرت الحياة الزوجية إلى مرحلة الفشل وغير ذلك من الأشياء. أم محمد تفضلي. نعم يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير، أنا أم ثلاثة عيال، واحد أكبرهم أبو 35 سنة، ولا هو عاد عنده شوي درس في الفكرية سنين، وحالحين قاعد لا شغل ولا جواز ولا شيء ولا شك.
أسأل الله أن يعينك يا أم محمد وأن يساعدك. وكيف موقف إخوانه الباقين؟
إصغار يا أخوي، إصغار، ما في دينهم شيء ولا دبرة ولا شيء، ولا أبوه متقاعد، أودنا متقاعد، والله ما رحت حولت الجمعية في بريدة وقالوا لي إن ما نصير تابعين، ما تصيرين تابعة للديرة هذه للرسم، يعني صرتي من سكان الرس يساعدونه ويجوزونه.
إن شاء الله تسمعين بعض الأفكار وبعض الحلول حق الشخصيات هذه. بشرب الخير يا أم محمد، بشرب الخير إن شاء الله، بشرب الخير. ونحن نتكلم عن المعاناة أم محمد ذكرتني حقيقة بصور من المعاناة نحن بأمس الحاجة أيضا أن نلقي عليها ضوء. فعلا أن هناك أسر تعيش معاناة، وربما يعني خروجها من المعاناة معاناة. فتخيل واحد عمره 35 سنة مثلا، وبعض الأسر فيها 40، وبعض البنات عمرهم في الأربعينات، وعندهم مشاكل مثلا معينة صحية أو إعاقات بسيطة أو غير ذلك من الأشياء. أنا أتمنى حقيقة أن نرتقي نحن في برامجنا، سواء الإعلامية أو حتى البرامج التنموية الاجتماعية في المراكز الاجتماعية والجمعيات، إلى نقل الشخصيات من كونه مستفيدا إلى كونه يعني أصنع له شيء من التنمية، سواء التنمية الزواجية أو التنمية الاجتماعية أو حتى يعني الوظائف التي تناسب هؤلاء. إحنا لا يعني يؤسفني جدا أننا يعني البعض منا يتقن سياسة ابتزاز هؤلاء، سواء أنه قد جعلهم مصدر لدخله وأخذ المال، أو مصدر حتى لتوظيفهم حكم الدولة أنه أعطتهم نقاط أكثر إذا كانوا يشتغلون في المنشآت، فهو لا يعمل ويصبح في البيت ولكنه يأخذ النقاط أو الراتب. نحن هدفنا الأكبر أن يتحقق له العامل النفسي، العامل الاجتماعي، العامل البيئي، العامل التنموي له أكثر. وهنا لفتة مهمة أيضا، دور الإخوان ودور الأخوات مع أخوانهم مع أخواتهم، دور الأقارب. نحن أصبحنا يا أحبة نفتقد التعاون في التسويق الاجتماعي. يعني في الماضي كان الإنسان ممكن أن يقول بنت عندي، والله بنت أخت، عندي خالة، عندي عمة، عندي أرملة، عندي مطلقة، يحث صديقة على أخته، يحث كذا. أصبحنا نفتقد مثل هذه الصور المشرقة اليوم، وهذا مؤسف صراحة، مؤسف جدا. يعني أصبح كل يتخلى، حتى البنت تتخلى عن أخوها تقول أنا ما أعرف بنات، تخيل لها الدرجة هذه. طيب نفس القصة صار الأخ الآن يقول حق أنا حق أصدقائه أنا ما أعرف بنات، ولا أصبح يذكر ولا يحث ولا من هذا القبيل، فضلا عن هذه الأشياء. ولذلك أنا أقول للأخت الكريمة أعانك الله عز وجل يعني على إدارة هذه القضية وإدارة هذا الموضوع الذي ربما يعني يصنع لنا يعني شيء من الإعاقات الأسرية. ولكن في نفس الوقت أقول الحمد لله، يعني الدولة وفقها الله ببرامجها التي تصنعها لهؤلاء، والمراكز التي بدأت تنتشر في البلد لاحتضانهم وتطويرهم وتعليمهم وإتاحة القدرات لهم. وأنا أقول لمن يسمعني وعنده شيء من هذا الأمر بسيط، أقول لماذا لا تصنع التحدي؟ لماذا لا تصنع التحدي؟ لماذا لا تحقق؟ يعني فقدت أشياء ولكنك بإذن الله تستطيع أن تحقق أشياء، تستطيع أن تكون ناجحا، تستطيع طموحا. لا تشغل نفسك بالتفكير، بعض الأحيان الانشغال بالتخطيط والتفكير يعيق عن العمل والنجاح. اعمل وخطط وبإذن الله عز وجل، إن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولذلك نحن نحتاج أن نخطط لهؤلاء من سنين مبكرة، من سنين مبكرة نخطط معهم، نفكر معهم. ونحن ولله الحمد عندنا كوكبة الآن رائعة من المخططين والاستراتيجيين وغير ذلك من الأشياء، ولا سيما أن هؤلاء عنده بعضهم عنده موهبة، البعض من هؤلاء عنده موهبة راقية، عنده موهبة فذة. كيف يعني كيف يمكن أن نحتويهم؟ تفضل أخوي أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
الله يمسيك بالعافية والصحة والسلام، حياك.
الحلقة عنوانها لماذا يفشل الزواج؟
حتى لا يفشل الزواج. نعم،
حتى لا يفشل الزواج في الزمن هذا. أما الزمن الماضي أتوقع أنه أولا نسأل الله أن الله يوفق الشباب، شباب وشباب المسلمين وبناتهم بنات المسلمين، أن الله يرزقهم الصالح سواء ذكورا أو إناثا.
اللهم آمين.
لكي ينجح الزواج أولا لابد الإنسان اللي يقدم على الزواج، هل هو مقتنع بالزواج؟ أنا بقتنع بالزواج، أنا ببني بيت بأسس أسرة، هذا الحاجة. الحاجة الثانية لابد أن الإنسان إذا تزوج أو أقدم على الزواج لابد أن يختار الدين، إذا وجد زوجة فيها دين، فيها دين وفيها خير. نجاح الزواج كذلك المسؤولية. أكثر الشباب اليوم للأسف ما عنده مسؤولية، يعني أنا ملاحظ الكلام هذا، يمكن تلاحظ الكلام هذا يا شيخ إبراهيم، مسؤولياتهم يمكن على أبوه، أو إنه زي ما تقول اتكالي، أو إنه سهرات أو أشياء، هذه ما عنده مسؤولية للزواج، مو زي زمان شباب زمان. كذلك البنات نفس الكلام، في بنات، أنا ما أقول الشباب كلهم، في شباب عنده مسؤوليات وفي بنات يتحملون المسؤولية، ولكن للزمان ذا لا. يعني لاحظ ناس بعض الشباب عمره 35 سنة أبوه اللي يصرف على أولاده، وترى موظف يمكن عنده 20,000 راتب. فلابد أو عندي أنا زي ما تكون فكرة، أول ولد كذا، أنا عندي ولد لو بزوج ولدي ما بزوج ولدي حتى يتعدى 25 سنة ويتحمل مسؤولية، يكون عنده مسؤولية، فهم أقول ترى أنت مسؤول أمام أسرة، أمام بنت ناس بتاخذها. كذلك بنتي اللي أنا بزوجها، أنا عندي بنات لازم إني أعلمها، أقول ترى الحياة كذا وكذا وكذا وكذا، كذلك أعلمها شؤون بيتها، الحريم، شؤون البيت، أتكلم عن شؤون البيت. البنت إذا راحت البيت وتعرف تطبخ وتغسل وتكوي وكذا، سوف توفق الحياة الزوجية. شكرا لك يا شيخ إبراهيم.
ما شاء الله عليك، أنت يعني اختصرت بعض النقاط، أن هناك نقاط في الحقيقة إذا وجدت فهي من عوامل نجاح هذا الزواج، وإذا فقدت فقد معها أشياء كثيرة.
فعلا، وذلك الصبر يا شيخ إبراهيم، الصبر لازم الإنسان يصبر، الحرمة تصبر والرجل يصبر.
الله يجزاك خير يا أبو محمد.
أنا بقول الكلام، أنا شوف محدث اللي يتكلم معك الحين، أنا متزوج لي يمكن 26 سنة، أنا والله أساعد زوجتي في المطبخ، أساعدها في الكوي، أنا لي 25 سنة متزوج،
أيوة،
أساعد زوجتي في المطبخ، أساعدها في الكوي، أساعدها في أشياء قدام أولادي، ليش؟ حتى يتعلمون الأولاد.
ما شاء الله، جزاك الله خير. والله هذه بادرة طبعا لا شك أنها مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام،
صح،
وهذه فيها تربية، فيها كما ذكرت تربية، ولها تأثيرات إيجابية مستقبلية لا شك. شكرا لك يا أبو محمد. شكرا لك،
حياك الله يا شيخ إبراهيم.
يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. فرسالتي الأخيرة لأختنا أم محمد، في الحقيقة أيضا تكوين التعاون الأسري الداخلي في البيت، يعني لا تتحملين أنت كل شيء، حاولي أن تعودين الأولاد البقية يعيشون مع أخوهم، يستمتعون مثلا صناعة أشياء كثيرة، خصوصا مع الأب في هذا السن، فهذا ربما يريح. يعني والله أن العين تدمع والقلب يتأثر من واقع بعض النساء، يعني الله يا ربي يرزقكم القوة ويعطيكم النشاط ويعطيكم والله الحيوية. والله بعض الأمهات مسكينة، يعني بلغ عمرها فوق 50 و60 ولا تزال تعاني مع بنت أو تعاني مع ولد عنده إعاقة أو عنده إدارة نفسية أو عنده كذا، وتعيش معه يعني تاريخ طويل من الحال، وربما يعني تحاتيه محاتاة كيف سوف يكون بعد عمر طويل. فأسأل الله في هذا البرنامج أن يشافي المريض وأن يعافي المبتلى وأن يصلح الحال، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ولا شك أن مثل هذه الابتلاءات تصيب الأسرة ببعض التصدعات، لكن بالإيمان بالله عز وجل وتحول هذه الأشياء إلى مشاريع ناجحة. وقد رأيتم أنتم صور بعض الصغار وبعض الكبار كيف تغلبوا على كثير من يعني الأشياء وأصبحوا نجوما، أصبحوا نجوما، يعني يشار لهم بالبنان، لكن وراء ذلك بعد توفيق الله عز وجل أما وأبا كانوا يساندون وكانوا يشجعون. وهنا رسالة يعني بصدد أني أرسلها أيضا للمعلمات والمعلمين والطلاب الصغار والطالبات، إذا كان معكم أحد في دراستكم عنده مشكلة صحية معينة أو عنده إعاقة أو عنده تشوه معين، ارفقوا بهم، يعني لا تزيدون ابتلاءهم ابتلاء، فلا تسخرون منهم ولا تستهزئون بهم، بل بالعكس احتووهم وحاولوا أن تكونوا لهم إخوان، وتكون لهم تكونون لبعضهم لبعض النساء أخوات. حاولوا قدر ما تستطيعون أن تصنعون مثل هذا الأمر كله، لأن هذا الأمر يكون فعلا حياة المسلم مع المسلم. إذا كان عندكم في المدرسة أحد صغير أو غيره عنده مشكلة معينة، حاولوا تساندونه. إذا كان على عربة تدفونها، تساندونه في دخوله في خروجه، تصنعون معه الفرحة في بعض الحصص التي يفقد فيها المشاركة كالرياضة مثلا أو غير ذلك من الأشياء. والدولة وفقها الله لما اتجهت إلى منهج الدمج كان لحكمة في الحقيقة، حتى يجد الإنسان الذي عنده نواقص معينة من يسد له ذلك الأمر. قد تكون معكم بنت مثلا عندها مشكلة سمعية أو عندها مشكلة نطقية أو عندها مشكلة، فاحتووها، لا تضحكون على نطقها، لا تضحكون على الحروف التي تخفيها. بعض الصغار مسكين يصاب بعقدة طول عمره، والسبب أنه لما كان في رياض الأطفال أو في سنوات الابتدائية الأولى كان الطلاب يضحكون إذا نطق الحرف الفلاني أو قال العبارة الفلانية. هذا دوركم جميعا، نحن دورنا ودوركم ودور الأباء ودور الأمهات وتأهيل المجتمع بأكمله. لا تسلطون النظر وتسلطون الأمر على أي إعاقة من الإعاقات أو أي شيء من الأشياء، فهذا ربما تعاني معه أسرته في بيت معاناة ما يعلمها إلا الله عز وجل. وعدم احتقار الأطفال سواء في لباسهم، في أدواتهم الدراسية، سواء في ملابسهم، في أشيائهم، وخصوصا يعني ربما نحن قادمون على موسم الشتاء، وبعض المناطق قد يكون بعض الطلاب ظروف مادية مختلفة جدا، فلا تعيشون المقارنة ولا تعيشون الاستهزاء ولا الاحتقار ولا غير ذلك من الأشياء. وأنا على يقين أن يعني المعلمين والمعلمات يقومون بأدوار كبيرة في هذا، لكنني والله أحببت شفقة من خلال اتصال أم محمد، يعني من خلال هذا المنبر أنني أقدم رسالة حتى في المساجد أيضا، ارفقوا بهؤلاء الناس الضعيف وذو الحاجة وغير ذلك، ارفقوا بهم، وقد يتحول بعضهم كبير سن أيضا، فنرفق به في كبر سنه ونتجاوز عن بعض أخطائه ونتجاوز عن بعض تصرفاته ونتجاوز عن بعض أموره قدر ما نستطيع، ولا ننفرهم، ونحاول أن نرفق بهم في مناسباتنا في لقاءاتنا أيضا كذلك. لا تحسس هؤلاء الناس، إذا كان أنعم الله عليك بصحة وعافية فارفق بالذي عنده مرض أو عنده أدوية يستعملها. إذا كنت أنت لا تعاني من أشياء صحية في مشيك وأكلك وشرابك وقد تجد آخر عنده إعاقة، إذا كان أحدهم كفيفا وأنت مبصرا فكن له يده وكن له رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، وإذا كان لا يتكلم أو لغير ذلك من أشياء فلتكن له قريبا. لا تحسسونهم بالانطواء ولا تحسسونهم بالانزواء ولا بالاحتقار لظروفهم أو أشيائهم. هذا الذي نحن إذا صنعناه صنعنا تكامل اجتماعي، وهذا الذي يدعونا كما قالت الأخت أم محمد قبل قليل أيضا إلى مرحلة تزويجه إلى غير ذلك من الأشياء. وإن كنت يعني لما أستقبل بعض الحالات يعني تزويج شخص عنده إعاقة من امرأة عندها إعاقة هذه مشكلة، لكن ربما تجد بعض النساء تقبل هذا الرجل في بعض النواقص وعندها ظروف هي معينة تقبل بها، وربما يعني لا مانع لديها، وهذا أمر يعني لا نمنع نحن منه. وينبغي على الأهل في الحقيقة أن لا يقفون حاجزا أمام رغبات الأبناء أو رغبات البنات. وكم من بنت مسكينة تحرم من حياتها الأسرية بسبب آراء الآباء والأمهات، والآباء والأمهات كم سوف يدومون؟ طيب بعد عمر طويل كيف سوف يكون مصير هؤلاء؟ أحببت حقيقة الإشارة لهذه النقطة لأهميتها الأسرية وواقعها الاجتماعي. طيب أخونا الكريم أبو محمد يعني يذكر نواحي أيضا نحتاج من معاي. تفضل يا أستاذ عمر. انقطع الأستاذ عمر. أخونا أبو محمد، لا شك أنك يعني قضية القناعة الزوجية تراها مهمة جدا، يعني الزواج الذي يقوم على الإكراه ترى مشكلة، يعني يعيش الإنسان كل شيء ملل سريع، طفش سريع، خلافات على أتفه، لكن الذي يقوم على يعني حب وعلى مودة لا شك أنه أقوى. وهنا سؤال مهم جدا، لا تكرهوا فتياتكم وبناتكم على بعض قضايا الزواج، وخصوصا يعني أن بعض القبائل وبعض العوائل أو بعض الأسر أن لازم يأخذ بنت عمه ولازم بنت عمه ما حد يأخذها. ولكن للأسف الشديد أنه أصبحت بعض البنات اليوم رهينة للحجز للقريب، ولكن القريب يأخذ من البعيد ولا حد يكلمه ولا حد يقول له شيء. طيب يا أخي إيش ضحية هالبنيات اللي ظل عمرها 30 سنة تنتظر ولد عمها ولا ولد عمتها ولا ولد خالها ولا ولد خالتها، وبعد ذلك راح تزوج من عائلة ثانية ولم يعطي لهم بالا، وش ذنبهم سكينة؟ ولا شك أننا لا ندعو لإكراههم، لكن لماذا هذه السياسات التي نتمنى في الحقيقة أن يعني أن يفك القيد منها لضررها الكبير؟ فلذلك لابد أن نحرص على مسألة التوافقية هذه، لأنها سوف تحرص يعني تكون لنا أشياء كثيرة. كذلك أيضا مسألة الاختيار، مسألة الاختيار لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين تربت يداك، والله أقولها رسالة، ليس الجمال بأثواب تزينها، إن الجمال جمال العلم والأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. إن التركيز على بعض الزوايا أو بعض المزايا تزول مع الأيام، فالجمال في الخلاف لا تراه إلا قبيحا، والمال في لحظات الخلاف لا تراه إلا منا وأذى، والنسب في لحظات الخلاف لا يكون إلا للعلو والاستكبار، ولكن يبقى الدين والخلق الذي يضفي على هذه الأمور كلها ويلقي عليها شهدا وعسلا وجمالا وبهاء ونقاء وصفاء، تجمل به الحياة وترتقي به النفوس. إن التركيز على بعض الزوايا والمزايا أفقدنا كثير من الأمور، فما تراه جميلا لا يراه غيرك جميل، وما تراه بعضه مقتنعا فيه لا يراه غيرك. فلذلك حاول أن تقتنع بما رزقك الله وأعطاك الله، وأن يقنعك بما وهبك سبحانه وتعالى، وتنمي حياتك على أشياء. والله إن الله يبارك لكم في هذا اللقاء وفي هذا الزواج وفي هذه الحياة بسعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وبتوفيق لا يعلم بركته إلا الله سبحانه وتعالى. ليس معنى كلامي أن لا تحرص على أن تنتقي الجميلة وذات النسب وذات المال، لا أحرص على ذلك، ولكن ثوب خلقها ودينها يضفو على كل إضفاء، فيزيد أخلاقها أخلاقا وجمالها جمالا ومالها بركة ونسبها شرفا وقدرا بإذن الله عز وجل. أنا سعيد جدا بكم، أشكركم جميعا، وأشكر من معنا في هذا اللقاء تصويرا وإخراجا وتسجيلا ونشرا، شكرا لفريق الإعداد وفريق العمل، شكرا للجميع على ما يقدمون من إبداعات، بارك الله فيكم جميعا، وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم المستشار الأسري.
يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لي يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا